بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. وصل الكلام إلى دلالة النهي على الشيء هل يقتضي الفساد أم لا، وقلنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه قبل الدخول في محل البحث قدم أمورا، وتقدم الكلام في الأمر الأول وهو بيان الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة دلالة النهي على الفساد. فإن مسألة الاجتماع على سبيل الإجمال نقول أن مسألة الاجتماع على القول بالامتناع تنقح صغرى لكبرى دلالة النهي على الفساد، فهذا هو الفارق الجوهري بين المسألتين. الأمر الثاني، وقد أشار إليه المصنف قدس سره، أنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات، مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة التي هي مفاده فيها. أقول أن هذا الأمر الثاني في الحقيقة معقود لبيان النزاع في أن هذه المسألة هل هي داخلة في مباحث الألفاظ كمباحث الأوامر وأشباه ذلك، أم داخلة في المستقلات الغير العقلية، أي في المباحث العقلية. فيكون حال هذه المسألة على القول الثاني حال مقدمة الواجب، وحال بحث الضد، وحال بحث اجتماع الأمر والنهي. إذن هنا خلاف بينهم، والمصنف رضوان الله تعالى عليه قال أنه يمكن طرح النزاع على كلا القولين، أي يمكن لنا أن نصور هذه المسألة داخلة في بحث الملازمات العقلية، ويمكن عدها من مباحث الألفاظ، يعني من حيث المادة يمكن إدخالها في أحد القسمين. أي إذا قلنا أن هنالك ملازمة بين مبغوضية العبادة أو المعاملة وبين الفساد وعدم ترتب الأثر، ملازمة واقعية بين شيئين، فمن جهة أنه قلنا سابقا أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فحينئذ تعلق النهي بشيء يدل على وجود مفسدة ومبغوضية في المتعلق، وبالتالي يمكن لنا أن نطرح هذه المبغوضية الناشئة من تعلق النهي به من قوله لا تفعل أو أشباه ذلك كدلالة العقل أو الإجماع على أن هذا الفعل منهي عنه، وبالتالي نستكشف من خلال تعلق النهي وجود مفسدة ومبغوضية بالفعل. فهل يقال أن هذه المبغوضية وهذا النهي من جهة الحرمة مثلا هل يلازمه عقلا عدم ترتب الأثار سواء كان في باب العبادة أو في باب المعاملة أم لا؟ فيمكن أحد أن يدعي وجود ملازمة واقعية بينهما، أي أن المبغوضية أو النهي، نقول أن النهي في العبادة أو المعاملة كاشف عن وجود مبغوضية فيهما، وهو بالملازمة يدل على الفساد وعدم ترتب الأثار، لا على العبادة، بمعنى أن لا تكون هنالك موافقة للمأتي به للمأمور به، ولا على المعاملة. هكذا يمكن أن يدعى بعضهم، يمكن أن يستدل كما هو رأي متأخر الأصوليين أنهم بنوا على وجود هكذا ملازمة. نعم، هناك طرح آخر عند المتأخرين يحملون هذه النواهي في باب العبادات والمعاملات على أنها أوامر إرشادية وليست أوامر مولوية، فأخرجوا عن أصل البحث كما يأتي إن شاء الله. إذن يمكن أن يقال هل مبغوضية العمل في باب العبادة أو المعاملة هل يقتضي ويستلزم ويستتبع فساد العبادة والمعاملة ولا يترتب عليها الأثار في كل واحد منهما أم لا يقتضي ذلك؟ سواء كان الدال على تلك الحرمة أو المفسدة، زين، صيغة افعال كقوله لا تفعل أو الإجماع كأن يكون دليلا لبيا من قبيل الإجماع أو العقل، فحينئذ يقال أنه أي شيء دال على الحرمة فيقال أن ذلك أو ذلك دال على النهي يقال أن ذلك الفعل مبغوض ويستلزم ماذا؟ يستلزم فسادا. يمكن أن يدعى هذا؟ فالمدعي لوجود الملازمة يقتضي ماذا؟ يقتضي فساد العبادة أو المعاملة. والذي يقول بأنه عدم وجود الملازمة فهو يقول بالصحة سواء كان في العبادة أو في المعاملة. واضح؟ إذن يمكن طرح البحث على هذه الصورة، ويمكن طرح البحث بصورة أخرى بأن يقال أن صيغة لا تفعل أي النهي الوارد أو المسلط على الفعل، زين، صيغة لا تفعل، احنا كلامنا في لا تفعل تقدم في بحث النواهي، احنا قلنا ما صيغة للنهي بل لا الناهية الداخلة على الفعل، ففي الحقيقة ليس عندنا صيغة بل مركبة من شيئين، تقدم ذاك البحث في محله، ولكن نمشي على ما طرحه المصنف. نقول صيغة النهي كقولي لا تفعل، هذه الصيغة دالة على النهي بالمطابقة، جيد، وقد دلت بالالتزام على ماذا؟ على عدم ترتيب الأثار على العبادة والمعاملة، ومقتضى هذا ماذا؟ فساد العبادة والمعاملة. من جهة أن صيغة لا تفعل لكثرة استعمالها لهذا الغرض دلت بالالتزام على ماذا؟ على فساد متعلقها سواء كان عبادة أو ماذا؟ أو كان معاملة. فعلى الطرح الأول لا ريب ولا إشكال أن المسألة داخل في ضمن الملازمات العقلية، وعلى الطرح الثاني فهي تدخل في ضمن مباحث الألفاظ، أي النهي المدلول عليه بالصيغة نفس هذه الصيغة كثر استعمالها لغرض الدلالة على عدم ترتب الأثر. لاحظتم الفكرة؟ إذا قلنا على الطرح الأول نغض النظر عن ماذا؟ عن الدال سواء كان لفظ أو كان دليلا ماذا؟ كان دليلا لبيا من إجماع أو عقل، إنما المنظور هو الملازمة الواقعية، المنظور هو الملازمة الواقعية، صبحكم الله بالخير، الملازمة الواقعية بين المبغوضية والحرمة وبين الفساد، هذا هو المنظور. سواء كان الدال على المبغوضية هو اللفظ كلا تفعل أو كان شيئا آخر كدليل لبي من إجماع أو عقل، أما على الطرح الثاني ليس المنظور هو شنو وجود المبغوضية وعدمه، بل المنظور أن صيغة لا تفعل كثر الدال على النهي كثر استعمالها في الدلالة على نحو الالتزام بعدم ترتب الأثار على المنهي عنه، فحينئذ تكون داخلة في ضمن مباحث الفاظ. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذن من حيث الإمكان يمكن لنا كلا الأمرين، يمكن أن يدخل في ضمن الملازمات العقلية، ويمكن أن يدخل في شنو؟ في ضمن مباحث الألفاظ. إذ لا مانع عقلا في كون النزاع في هذه المسألة عقلية، كما أنه لا مانع عقلا على كون هذا النزاع نزاعا لفظيا في دلالة صيغة افعل لا تفعل وعدم الدلالة. واضح إن شاء الله؟ جيد. القائل شوية انتبهوا يا إحنا وين نطول هنا، لكن عند المتأخرين طبعا مقطع بسيط في أنه هذه تدخل في ضمن الملازمات، كما إذا راجعتم لكتاب المحاضرات للسيد الخوي. هؤلاء على القول الأول يرون وجود ماذا؟ ملازمة، فيقولون ماذا؟ بالفساد. في مقابلهم ماذا؟ في مقابلهم لا يرون هذه الملازمة، فلا بد أن يقولوا ماذا؟ بالصحة. جيد. القائل بالشنو على الطرح الثاني لا يرون وجود ملازمة بين المبغوضية وبين الفساد وعدم ترتب الأثر، لا يرون هذه الملازمة الواقعية، بل الذي يرونه ماذا؟ أن صيغة لا تفعل هي الدالة، وإن لم تكن هنالك ملازمة في البين. واضح؟ جيد. إذا كان كذلك نقول على القول بأن صيغة لا تفعل تدل بالمطابقة على النهي وبالالتزام على شنو؟ على الفساد، لا ريب ولا إشكال أن الدلالة الالتزامية قسم من الدلالة الوضعية اللفظية. واضح إن شاء الله؟ جيد. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول وإن كان بالإمكان طرح هذا البحث على كلا الصيغتين ممكن، ولكن في مقامنا هذا هنالك قرينة على الطرح الثاني دون الطرح الأول، فحينئذ لا بد من جعل هذه المسألة من مباحث الألفاظ، لا أن نجعلها من الملازمات العقلية كبحث المقدمة أو بحث الضيد أو بحث الاجتماع. لا لا، هنا قرينة في البين أن الطرح على السبيل الثاني دون السبيل الأول. إن قلت أي قرينة في البين؟ قلت أن القرينة هو شوية انتبهوا يعني أن من جملة الأقوال في هذه المسألة هو ماذا؟ هو دلالة النهي على الفساد في باب المعاملات، ولا ريب ولا إشكال بأنه لم يتوهم أحد في باب المعاملات وجود ملازمة واقعية بين مبغوضية المعاملة وبين فسادها، هج ملازمة ما حد توهم، مع أنهم يقولون ماذا؟ يقولون بالفساد. هؤلاء هذا القول ماذا يقول؟ يقول أن النهي في باب المعاملات يدل على الفساد، مع أنهم يصرحون بأنه لا ملازمة، لم يتوهم أحد بأن مبغوضية المعاملة يقتضي ماذا؟ يقتضي فسادها. إذن لا بد لهنالك من تخريج لقولهم للفساد، تخريجه على أساس الملازمة غير صحيح لأنهم لا يقولون بالملازمة، مع ذلك هم يقولون بالفساد، فقولهم بالفساد ليس له تخريج إلا ماذا؟ إلا من جهة دلالة صيغة لا تفعل على الفساد، ما عنده شيء آخر. واضح إن شاء الله؟ ما عندهم غير أنه صيغة لا تفعل تدل على الفساد، فمن
فحينئذ إذا الملازمة ما موجودة مع ذلك هم يقولون بالفساد، وليس هذا قولا خارجا عن هذه المسألة، أي دلالة النهي على الفساد، فحينئذ لا بد أن بناؤهم في دلالة صيغة لا تفعل على ماذا؟ على الفساد، من جهة كثرة استعمالها وين؟ لأجل هذا الغرض وهو عدم ترتب الأثر. ولا ريب ولا إشكال أن لا تفعل لا تدل بالمطابقة على الفساد، بل لا تدل إلا على النهي. لا تفعل تدل على الزجر والرادع وطلب الترك على مبنى المصنف، هذا هو المطلوب، هذا بالمطابقة وبالالتزام أن الذي تعلق به النهي فهو فاسد لا يترتب عليه الأثار، جعل هذا قرينة في البين. جيد. ومن الواضح أن القائل بالفساد في باب المعاملات إنما يكون ماذا؟ قولا في نفس المسألة لا في مسألة أخرى، واضح إن شاء الله. فحينئذ لو كان الموضوع
يعني دلالة على الفساد دلالة
لفظية التزامية،
مو دلالة عقلية التزامية،
لا لا عقلية التزامية ما يصير، هذا الكلام سيجي، هذا هذا أصح شيء مواقع. شنو دلالة التزامية عقلية؟ إحنا نجي نبين
يعني مو ماكو لازم عقلية،
لا لازم عقل، لا الدلالة سيجي أنا بين فرد نقطة حتى توضح تكون الفكرة. إذن لو كان النزاع في هذه المسألة عقليون لكان هؤلاء الذين قالوا بدلالة النهي على الفساد في باب المعاملات ولا يرون الملازمة العقلية كانوا من القائلين بالصحة لو بالفساد، كانوا قائلين بالصحة، لأنه إذا لا يرون وجود ملازمة لابد أن يقولوا ماذا؟ بالصحة، مع أنهم يقولون ماذا؟ بالفساد، واضح؟ فإذا نجعل هذا أي قول هؤلاء الجماعة بأن النهي دال أن النهي في المعاملات دال على الفساد مع أنهم لا يقولون بالملازمة، نجعل هذا قرينة على أن طرح هذا البحث عندهم من جهة دلالة صيغة لا تفعل على الفساد لا من جهة الملازمة العقلية، واضح؟ إذن الكلام عند المصنف بملاحظة هذه القرينة في مرحلة الإثبات والدلالة لا في مرحلة الثبوت ووجود ملازمة عقلية بين شيئين، هل صيغة تفعل تدل أو لا تدل، هذا الكلام عند المصنف بملاحظة هذه القرينة، واضح إن شاء الله. جيد. ولكن البعض تشكل على المصنف رضوان الله تعالى عليه بأن طرح البحث على أساس لفظي فيه ما لا يفر لوجوه شوية دبويا. الوجه الأول، أنا المهم عندي الوجه الثاني، بس الوجه الأول نذكره من باب تتميم المطلب، بس المشكلة في الوجه الثاني شوية انتبهوا لهذا الوجه الثاني لأنه واي لطيف. نقول نسلم وياكم يا أيها المصنف، بعض من قال بالفساد في باب المعاملات لم يكن يعتمد على أساس الملازمة الواقعية، صحيح مسلمين وياكم، هذا أقصى ما يقتضي. شي يقتضي؟ يقتضي أنه في بعض أقسام هذا النهي هنالك بعد لفظي، وهو أنه النزاع عندهم في دلالة اللفظ وعدم دلالة صيغة الفعل لا تفعل صيغة النهي، أقصى ما يقتضي هنالك بعد لفظي، ولكن هذا لا يعني نكران البعد العقلي في باب العبادات. في باب العبادات هنالك بعد ماذا؟ بعد عقلي، وهو من جهة وجود الملازمة. هذا الذي ماذا؟ هذا الذي ينكر إنما نكر في باب ماذا؟ في باب المعاملات، أما في باب العبادات فلم ينكر هذا المعنى، لم ينكر عدم وجود ملازمة. نعم في باب المعاملات أنكر وجود الملازمة، فحينئذ وهو قائل بالفساد فلا بد أن يكون من صيغة لا تفعل، فيكون بحث لفظي. أما في باب العبادات لم ينكر وجود ملازمة، فهذا يقتضي أنه شنو، هنالك شقين للبحث، شق عقلي في باب العبادات وشق لفظي على مبنى هؤلاء، يكون شنو، يكون من باب دلالة اللفظ. فلماذا طرح البحث بجملته وتفصيله شنو بشقيه في مباحث الألفاظ؟ لابد أن نقسم إذن بين شقه العقلي وبين شقه اللفظي. واضح إن شاء الله. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه أنتم مثل ذاك قال ركض الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، إما السلة أو الذلة، وهيهات من الذلة. مو يقول يعني جعله بين محذورين، بين طرحين. نقول هنا في المقام إما أن ندعي وجود ملازمة عقلية أو ندعي دلالة اللفظ، ماكو شق ثالث. إذا ماكو ملازمة عقلية فلا بد أن نقول ماذا، بدلالة اللفظ. لا، نقول هنا شق ثالث، يمكن أن يدعى في المقام ثبوت ملازمة شرعية على أساس الواقع الخارجي، وياي كما يأتي في باب المعاملات. فقد احتجوا على الفساد في باب المعاملات ببعض الروايات الواردة في بيع العبد، من قولهم أنه إذا باع العبد أنه لم يعصه تعالى، بل عصى مولاه، إذا جاز جاز. قد يقال نستكشف من هذه الروايات هنالك ملازمة خارجية بين نهي الشارع وبين الفساد، لا على أساس ملازمة عقلية، لا، ملازمة ماذا؟ ملازمة خارجية، أنه إذا وجد نهي من قبل الشارع هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي فساد المعاملة، فحينئذ لا ندعي الملازمة العقلية، وكذلك لا نلزم ماذا؟ فقط دلالة اللفظ وهو صيغة لا تفعل، بل هنالك ملازمة خارجية من جهة نهي الشارع وبين الفساد. فجعلكم أن البحث فيه بعدين عقلي ولفظي ليس بصحيح، بل هنالك بعد ثالث وهو الملازمة الخارجية على أساس نهي الشارع. واضح إن شاء الله؟ جيد. إلى ها هنا انتهينا من مختار المصنف. قد يطرح في المقام إشكال، وهو شنو الإشكال؟ شوف شيخ حسن لو كنت قارئ الدرس شطرحت الإشكال، شأطرح الإشكال. يقال أن هذه القرينة المدعات، هذه القرينة شنية، وهي أن هنالك قول، ماذا؟ قول بالدلالة النهي على الفساد في باب المعاملات، مع أنهم لا يتوهمون وجود ملازمة بين المبغوضية وبين الفساد. هكذا نقول أن هذه القرينة لا تكون مجديا في أن يكون طرح البحث في هذه المسألة لفظية، لا يكون مجديا. ليش لا يكون مجديا؟ لأن النهي في العبادات يكون ماذا؟ يكون عقليا على أساس الملازمة الواقعية بين مبغوضية الفعل من جهة دلالة النهي عليه وبين الفساد. ليش يطرحون؟ خوف أكو واحد يقول أنه في باب المعاملات يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يكون البحث بحثان لفظيا، من جهة ماذا؟ من جهة عدم وجود الملازمة الواقعية. خوف في باب العبادات ذولا يدعون وجود ملازمة واقعية، ليش تطرح البحث لفظي؟ خوف طرح عقلي. هذه قرينة، هذه القرينة المدعات لا تكفي في طرح هذه المسألة على أساس اللفظي وجعلها في ضمن مباحث الألفاظ. خو من باب في باب العبادات القول بالفساد على أساس الملازمة الواقعية، خو نطرح البحث عقلي، ليش نطرحها لفظي؟ خو نطرحها عقلي، نلاحظ جنبة العبادات، أنتوا لاحظتوا جنبة المعاملات اطرحتوا لفظي، احنا نلاحظ جنبة العبادات نطرحه عقلي. إذن هذه القرينة المدعات وياي لا تقتضي هذا المعنى، لا تقتضي طرح هذه المسألة ماذا؟ لفظية، بل يمكن طرحها عقليا فيعود المحذور نفس هذا المحذور. هذا المصنف رضوان الله تعالى عليه طرحه على سبيل دفع دخل، يمكن أن يقال هكذا، واضح إن شاء الله، يمكن أن يقال. والحاصل أن مدعي الفساد في العبادات إنما يقول لأجل وجود ملازمة بين المبغوضية الحاصلة بسبب تعلق النهي وبين الفساد، ولا عبرة ماذا؟ ولا عبرة بالدال، سواء كان الدال على النهي والمبغوضية هو اللاف كصيغة لا تفعل، أو دليل لبي من إجماع أو عقل. هذا هو منظوره. فحينئذ في باب العبادات من لا يرى الملازمة لابد أن يقول ماذا؟ لابد أن يقول بالصحة، سواء كان الدال على النهي هو صيغة لا تفعل أو الدليل اللبي، أيضا لابد أن يقول بالصحة، مع أنه على طرحكم هذا أن من مباحث الألفاظ هذا الذي لا يرى الملازمة في باب العبادات لابد أن شو يقول؟ يقول بالصحة أو بالفساد؟ يقول بالفساد. هذا الذي لا يرى الملازمة، الذي ينكر الملازمة على أساس الملازمة، لابد أن يقول ماذا؟ بالصحة. بس من جهة أنه عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، وأن صيغة لا تفعل تدل على ماذا؟ بالالتزام على الفساد، لابد أن يقول ماذا؟ لابد أن يقول بالفساد، مع أنه لا ينكر، يقول لا يدل على الفساد، بل لابد من نقول بصحة المعاملة. إذن طرحكم لهذا البحث ليس بصحيح، هذه القرينة لا تجعل هذا البحث من مباحث الألفاظ، بل يبقى على ما هم عليه من كفتي ميزان بالنسبة إلى كلا البحثين. واضح إن شاء الله؟ جيد. وبعبارة أخرى، أن الفساد والصحة في باب العبادات يدوران مدار الملازمة وعدمها، وهذا هو أمر عقلي وليس له ربط بمباحث اللفظية. واضح إن شاء الله؟ المصنف أجاب عنه. هنا يجي كلام شيخ بلال، المصنف أجاب عن هذا، قال صحيح إحنا دلالة اللفظ إحنا طرحناه على أساس ماذا؟ على أساس أنه من مباحث الألفاظ. نقول صيغة لا تفعل تدل بالمطابقة على النهي والمبغوضية، وتدل بالالتزام على عدم ترتب الأثار، فعدم ترتب الأثار لا من باب الملازمة بينه وبين المبغوضية، بل لأنه مدلول التزامي بينه وبين ماذا؟ بينه وبين صيغة لا تفعل، هذا هو مدلول التزامي. فحينئذ يمكن لنا، أنتوا أقصى ما يقتضي أنه كيف لنا أن نعمم؟ لا، نعمم حتى إلى باب العبادات. شلون نعمم؟ نقول الدلالة الالتزامية تعتمد على اللزوم، فهذا اللزوم سواء كان لزوما واقعيا كما بين المبغوضية والفساد في باب العبادات، أو كان لزوما عرفيا كما بين حاتم والجود، أو لزوما بسبب كثرة الاستعمار كما في مقامنا، فمقصودنا بالدلالة الالتزامية شاملة لهذه ماذا؟ لهذه الأقسام الثلاثة. وبالتالي الطرح العقلي في باب العبادات على أساس الملازمة العقلية الواقعية بين المبغوضية وبين الفساد داخل ماذا؟ في الدلالة الالتزامية. نعمم الدلالة الالتزامية فنقول أن مقصودنا هي الدلالة الالتزامية سواء كان اللزوم لزوما عقليا أو فيدخل فيه باب العبادات أو لزوما عرفيا كما بين حاتم وجود أو لزوما بسبب كثرة الاستعمال. فحينئذ طرح الدلالة الالتزامية يكون وافيا في باب المعاملات وفي باب العبادات. واضح إن شاء الله؟ قال شوي انتبهوا لهاي العبارة مالته. قال الثاني أنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ ومن شنو من مباحث الملازمات العقلية كمقدمة الواجب وبحث الاجتماع وبحث الضد. لا، ليش عدها من مباحث الألفاظ؟ قال إنما هو لأجل أنه في الأقوال على الفساد قول بدلالته أي بدلالة النهي على الفساد في المعاملات وياي مع إنكار الملازمة بينه أي بين الفساد وبين الحرمة التي هي مفاده فيها أي في باب المعاملات وياي. هذا ينكرون مع ذلك يقولون بالفساد، فشون نخرجها؟ لابد أن نخرجها بأن صيغة لا تفعل تدل. هذا واضح إن شاء الله بالدلالة امتحينا من عنده. هذا أصل المطلب اللي بيّن، هذه قرينة جعلها. إن قلت أنه هذه لا تفي، قلت ولا ينافي ذلك أن الملازمة على تقدير ثبوتها أي بين المبغوضية وبين الفساد في العبادة إنما تكون بينه أي بين النهي بين الفساد وبين الحرمة ولو لم تكن مدلولة بالصيغة بل بدليل لغوي كالإجماع والعقل. فحينئذ ماذا؟ على أساس الملازمة ترى ما تروح في باب العبادات. شلون تعمم البحث؟ أنت إذا جعلتها ملازمة عقلية كنت تخرج باب المعاملات، إذا تخليه لفظية كنت تخرج باب العبادات. وش تقع في المشكلة؟ يقول هذا ليه ما ينافي طرح البحث مالت في مباحث الألفاظ. ليش؟ قال انتبهوا يعني. هو على تقدير عدمها تكون منتفية بينهما، على تقدير عدم الملازمة تقول منتفية يعني لا تدل على الفساد. يا بليش؟ قال لإمكان أن يكون البحث معه في دلالة الصيغة بما تعم دلالتها بالالتزام، يعني عمم الدلالة الالتزامية لأن تشمل ماذا؟ الملازمة العقلية. فحينئذ يعم هذا البحث فلا يلزم الخروج. واضح إن شاء الله؟ جيد. ولكن ما طرحه المصنف في المقام محل إشكال، توضيح ذلك. الأول أن الدلالة الالتزامية قسم من الدلالة اللفظية الوضعية، إذ أنهم يقسمون الدلالة اللفظية الوضعية إلى ثلاثة أقسام: مطابقة، تضمن، التزام. وقد اشترطوا في الدلالة الالتزامية أن يكون اللزوم بينا بالمعنى الأخص، أي من تصور اللازم يكون هنالك تصور للملزوم. وأما إذا كان اللزوم بينا بالمعنى الأعم أو غير بين فلا يدخل في ضمن الدلالة الالتزامية، ويمكن أن تكون الملازمة الواقعية بين المبغوضية والحرمة من جانب، وبين الفساد وعدم ترتب الأثر من جانب الآخر، من قبيل القسم الثاني والثالث، أي من قبيل اللزوم البين بالمعنى العام والغير البين، ومعنى هذا عدم شمول الدلالة الالتزامية له. فكيف يمكن له التعميم؟ واضح إن شاء الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الباحث لو كان لفظيا فلا بد أن يقال أن المناص فيه حيثية الظهور، أن هذا اللفظ ظاهر، أي أن صيغة لا تفعل بكثرة استعمالها في عدم ترتب الأثار تكون صيغة لا تفعل ظاهرة في الفساد. واضح؟ هذا هو المناط. مع أنه لو كان في باب العبادات المناط والملاك هو وجود الملازمة الواقعية وعدم وجودها، فالحكم يدور مدارها، فإن وجدت كان دال شنو؟ كان دالا على الفساد، وإن لم يكن هنالك ظهور، وإن لم توجد فلا تدل على الفساد وإن كان هنالك ظهور. فحينئذ كيف يمكن لكم تعميم هذا البحث في باب العبادات لإدخاله في ضمن الدلالة الالتزامية، وبالتالي يدخل في ضمن مباحث الألفاظ؟ واضح إن شاء الله؟ جيد. إلى ها هنا انتهينا. قال: وبعدما قدمناه من البحث في أنه هذه المسألة داخلة في مباحث الألفاظ لا في ضمن الملازمات العقلية، قال المصنف: فلا تقاس هذه المسألة بمسألة الاجتماع التي لا يكاد يكون لدلالات اللفظ بها مساس. فتأمل جيدا. شنو يقول؟ يقول في تلك المسألة، في مسألة الاجتماع، وياي أي اجتماع الأمر والنهي، كان المنظور هل أن الأمر إذا تعلق بعنوان وهو الصلاة، والنهي إذا تعلق بعنوان وهو الغصب، وكان يجتمعان في وجود واحد، فهل تعدد العنوان يرفع ويكون مجنيا في رفع غائلة اجتماع الضدين في واحد أم لا؟ إذن هم الباحثين في تلك المسألة هو رفع غائلة الاجتماع بين الأمر والنهي، ورفع هذه الغائلة وعدم إمكان رفعها لا ربط لها من كون الأمر أو النهي مدلولا للصيغة أو بدليل آخر كإجماع أو عقل. إذا قام الإجماع على وجود أمر، وقام الإجماع على وجود نهي، وكل منهما تعلق بعنوان واجتمعا في وجود واحد، أيضا نبحث أنه تعدد العنوان مجديا في رفع غائلة التضاد أو لا. إذن البحث هناك ما مربوط وين؟ ما مربوط بجانب اللفظ وأن الأمر مدلول عليه باللفظ أو بماذا بغير اللفظ، ما مربوط، إنما كل النظر في رفع الغائلة الاجتماع وعدمه. واضح إن شاء الله. أما في مسألتنا فإن المنظور فيه ماذا؟ هو ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر. ترتب الأثر معناه الصحة، وعدم ترتب الأثر معناه ماذا؟ معناه الفساد. ومع عدم الملازمة واقعا بين المبغوضية وبين الفساد، زين، ننفي ماذا؟ عدم ترتب الأثر، هذا صحيح، ولكن يمكن لنا أن نثبت عدم ترتب الأثر من خلال دلالة الصيغة، أي أنه مناط بحثنا ها هنا هو أنه ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر. فإذا قلنا بالملازمة فلا يترتب الأثر، أما إذا أنكرنا الملازمة معناه يترتب الأثر؟ لا، يمكن أن نقول أن صيغة لا تفعل تدل على نفي ماذا؟ تدل على نفي الأثر، فيكون لجانب اللفظ دخل لو لم تتحقق ماذا؟ الملازمة بين المبغوضية وبين الفساد. واضح إن شاء الله؟ جيد. الأمر الثالث قال المصنف: ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي إلا أن ملاك البحث يعم التنزيه. أقول قد مر في ضمن المباحث السابقة أن الأمر ينقسم إلى الواجب والمستحب والنفسي والغيري والتبعي ماذا؟ والأصلي والتبعي. كذلك تنقسم الحرمة أو النهي، ينقسم إلى النهي التحريمي والنهي التنزيهي، وكذلك ينقسم إلى ماذا؟ إلى نفسي وغيري وإلى أصلي وتبعي. جيد. ولا ريب ولا إشكال بأن النهي التحريمي داخل في محل النزاع. إذا قلنا هل النهي يقتضي الفساد؟ لا ريب ولا إشكال أن النهي إذا كان تحريميا داخل في محل النزاع. نبحث هل النهي التحريمي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، وإنما النزاع كل النزاع في دخالة النهي التنزيهي. هل داخل أيضا؟ هل يمكن أن نبحث أن النهي التنزيهي يقتضي الفساد، يستلزم الفساد؟ هل دلالة صيغة لا تفعل الدالة على النهي التنزيهي بلحاظ القرينة هل يدل على الفساد لو تعلق في باب العبادات أو المعاملات أو لا؟ هذا الكلام واضح إن شاء الله؟ جيد. قد يقال بعدم شمول البحث للنهي التنزيهي، يقال بعدم الشمول. يا بل ليش عدم الشمول؟ يقول على أحد أساسين، وياي على أحد أساسين. الأساس الأول أن عنوان المسألة شنو؟ دلالة النهي على الفساد في باب إيش؟ في باب العبادات والمعاملات. وياي في باب العبادات والمعاملات. إذن العنوان لا ريب بشموله للعبادات والمعاملات، ولا شك أن النهي التنزيهي في باب المعاملات لا يدل على الفساد قطعا. يعني إذا نهي كراهتي تعلق بمعاملة يقتضي فسادها؟ لا يقتضي فسادها، كما قد دلت على كراهة بيع الأكفان مثلا، بيع اللحم وأشباه ذلك كثير. هذا بالنسبة إليه نهي كراهة ولا يدل على، هذا قطعا تنزيهي وهو لا يدل على الفساد. إذن أصل العنوان شامل للمعاملات، ولا ريب ولا إشكال بعدم شمول النهي التنزيهي لهذا باب المعاملات، ما يدخل به. هذا أولا، هذا أساس الأول لخروج النهي ماذا؟ النهي التنزيهي عن البحث، لأنه ما يدخل في شنو؟ لأنه ما يدخل في، لا يبحث عنه في باب المعاملات، فلا بد أن نخرجه. وياك الأساس الثاني انصراف النهي إلى النهي التحريمي دون النهي التنزيهي. إذن على أحد أساسين خرجنا ماذا؟ خرجنا النهي التنزيهي عن محل البحث. وياك جيد. ولتوضيح المطلب نطرحه بصيغة أخرى، نقول قال الأعلام أنه لا شك في أن ملاك الفساد، وياي ملاك الملازمة شنو؟ بين الفساد وبين ماذا؟ وبين المبغوضية. يعني إذا قلنا بوجود ملازمة، شوي انتبه وياي، بين ماذا؟ بين المبغوضية وبين ماذا؟ وبين الفساد وعدم ترتب الأثر. يعم في باب العبادات النهي التحريمي والنهي التنزيهي، لأنه في النهي التحريمي أكو مبغوضية، في النهي التنزيهي أقل مبغوضية. يعني المبغوضية ماذا؟ موجودة. فإذا قلنا بوجود الملازمة فلا بد وأن نقول ماذا؟ بالفساد في هذا وفي تلك. هذا على القول بأن النهي التنزيهي فيه إشارة إلى وجود منقصة في متعلقه. راح يأتي إن شاء الله نبين هذه النقطة. جيد، من هنا يتبين لدينا شوية تقوية، بس دقيقة، أن مشروعية العبادة، بس هذه المقدمة بعدين، أن مشروعية العبادة تتوقف على نحوين. شلون مشروعية العبادة؟ نقول أن هذه العبادة مشروعة إما من باب تعلق الأمر بها، وإما من باب الملاك والمحبوبية. نقول هذه العبادة ماذا؟ مشروعة، سواء أكو نهي أو لم يكن هناك نهي، نقول هذه العبادة ماذا؟ مشروعة. وياي؟ فحينئذ إذا قلنا بالملازمة بين المبغوضية وبين الفساد، فارتفاع مشروعية العبادة على أي أساس راح يصير؟ على أساس ثلاثي، إما ماكو أمر، أمر ماكو، ملاك ماكو، لا أمر ولا ملاك، إذن ينتفي ماذا؟ مشروعيتها إذا لم يكن هنالك نهي في البين. أما إذا كان أكو أمر وأكو ملاك ولكن أكو نهي في البين، أيضا يدل على ماذا؟ عدم مشروعيتها وعدم مطابقتها. شو عدم مطابقة المأتي به للمأمور به؟ ليش؟ من جهة وجود الملازمة بين المبغوضية وبين الفساد. إذا قلنا حينئذ أيضا ترتفع المشروعية. إذا تبين هذا نقول أن الكراهة كالحرمة في باب ماذا؟ في باب العبادات، لاستتباعها للفساد. مبغوض يستلزم فساد، مبغوض أقل أيضا يستلزم فساد، المبغوضية واحدة فيهما وإن كانت تتفاوت بالدرجة. ولكن إذا قلنا بالملازمة في باب العبادات بين المبغوضية وبين الفساد، لابد أن لا نفرق بين النهي التحريمي وبين النهي التنزيهي، لا فرق بينهما. وياي؟ هنا هذا من ناحية العبادات. أما من ناحية المعاملة فقطعا أن النهي التنزيهي لا يدل على الفساد، هذا هو واضح. إجينا وقع خلاف بين علمين، بين الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه وبين صاحب الكفاية. شو وقع؟ في جوانب فنية تقنية لا أكثر ولا أقل بيناتهم، هم متفقين على هاي النكتة اللي قدمناها. إنما الفرق شنو؟ قالوا في الحقيقة هل إحنا في هذا الجانب أن نخصص عنوان الحرمة فقط بالنهي التحريمي فقط، ونراعي ماذا؟ ونراعي جانب ماذا؟ نراعي جانب المعاملات باعتبار أن التنزيه ما يجري، نراعي جانب المعاملات، وكذلك نراعي الانصراف، ولكن في أثناء البحث ننبه على شنو؟ عموم الملاك في باب العبادات، وأنه شامل النهي التنزيهي. هذا من اللي قاله؟ شيخ الأنصاري. شيخ الأنصاري قال نخصص عنوان البحث بالنهي التحريمي لأنه هذا يشمل ماذا؟ يشمل العبادات ويشمل ماذا؟ ويشمل المعاملات. أما النهي التنزيهي ما يقدر يجري وين؟ في باب المعاملات، فخل خرجه نخصص عنوان البحث بالنهي التحريمي لأنه يجري على كلا النسقين، يجري في بابين. وياي؟ وكذلك شنو؟ من جهة انصراف لفظ النهي إلى التحريم. وياي؟ ولكن في أثناء البحث، في داخل البحث، ننبه على أن الملاك إذا كان الملازمة، وياي؟ ترى في باب العبادات الملاك يعم النهي التنزيهي، هكذا ننبه. المصنف قال لا ما نرتضي هذا الكلام وياي، ما نرتضي هذا الكلام، بل نقول نعمم دائرة العنوان. زين، لأن الملاك وسيع في باب العبادات وياي، ونعمم العنوان لأن العنوان خادم، ماذا؟ خادم للمعنون للملاك، فلا بد أن يكون معه سعة وضيقة، فلما نخصص العنوان فقط بالنهي التحريمي؟ فلا يبقى لدينا إلا شنو؟ لا يبقى لدينا إلا المانعين، وهو عدم جريان النهي التنزيهي في باب المعاملات، وانصراف لفظ النهي إلى التحريم. شلون نجاوب عنهم؟ فيمكن الجواب عنهما، لكل واحد منهما جواب يأتي إن شاء الله تعالى. حتى يقول لا وجه لتخصيص النفس.